إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسأواصل الحديث معكم، وذلك من خلال قراءة في بعض أحاديث ذكرها الإمام ابن ماجة رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة سننه. ونحن ما زلنا في ذكر بعض الأحاديث الواردة في سياق ما عقده المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في باب يتعلق بالخوارج، وهذه على ما أذكر هي الحلقة الرابعة في بيان هذا الموضوع المهم، الذي قلت بأن أهميته تنبع من أن هذه الطوائف أو أن هذه الفرق التي خرجت على المسلمين ما زالت قائمة، وإن تلونت بألوان أخرى أو تشكلت بأشكال مختلفة أو تسمت بأسماء متعددة. ومن هنا وجب البيان والتحذير، وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب على المسلم ضرورة أن يتعلم مثل هذه الأحاديث ليعرف الواقع الذي يعيشه، وليحذر أهل البدع والانحراف في مسائل الاعتقاد، لأن أهمية أن يعبد المسلم ربه سبحانه وتعالى بعد أن يعتقد الاعتقاد الصحيح في ذلك أمر مهم ومطلوب، بل إن العبادات لن تستقيم على الوجه المطلوب إلا إذا أصلح العبد عقيدته، وذلك على ضوء ما جاء في كتاب الله عز وجل وصح الخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام وقام به أهل العلم والأثر من المتبعين للصحب الكريم، ألا وهم سلف هذه الأمة الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولعله من المناسب أن أذكر هنا وأنا أتحدث عن هذا الكلام، لعله من المناسب أن أتلو قول الحق تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أتلو هذه الآية لأبين أنه لا يجوز لأحد أن يشاقق الله أو يشاقق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يسلك سبيلا أو طريقا غير سبيل المؤمنين، وهذا السبيل وضع أصوله وأسسه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وسلك المسلك فيه بعد ذلك الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وتبعهم على ذلك سلف هذه الأمة الصالحين. فالله الله أيها المؤمنون في تعلم دينكم وأخذ دينكم من كتاب ربكم وسنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه وما أجمع عليه سلف هذه الأمة، الذين لم يبتدعوا في الدين أو يتسموا بأسماء مخالفة لأسماء الديانة الإسلامية أو يدخلوا مع الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، فلم يشتهر أبدا عن أحد من سلف هذه الأمة الصالحين أن رمي ببدعة أو بغير ذلك من الأمور المنكرة التي سلكها مسلك أهل الضلال ممن خرج في زمنهم أو جاء بعدهم. أقول بعد هذا، وقفت عند هذا الحديث الذي ساقه الإمام ابن ماجة رحمه الله تبارك وتعالى، وفيه يقول: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت رضي الله عنه، وهو الذي روى هذا الحديث عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري، فقال: وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو علم من أعلام نبوته، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأمر سيكون بعده عليه الصلاة والسلام، وقد حدث فعلا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن بعدي من أمتي. كلمة من أمتي تفيد أن من سيأتي من هؤلاء أو من سيخرج من هؤلاء هم من أمة الإجابة، أعني ممن استجاب لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه بعد ذلك انحرف في منهجه وفكره ومعتقده. هذا معنى إن بعدي من أمتي، يعني من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أو سيكون بعدي من أمتي. شك الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي، شك هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة أو الجملة الأولى أو قال الجملة الثانية. وبالتالي فعلماء الحديث ورواة الحديث إذا شكوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، هل قال هذه الكلمة أم قال غيرها، فكان الواحد منهم يذكر الكلمتين معا حتى يستريح قلبه وحتى يطمئن فؤاده في أنه بلغ نص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوما، ما هي صفتهم؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، وقد سبق هذا من قبل أنهم يقرؤون القرآن، وقد قلت عن الخوارج بأنهم يكثرون التعبد لله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤون القرآن إشارة إلى لون من ألوان التعبد لله عز وجل، والقرآن الكريم من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب العبد بها به إلى الله تبارك وتعالى، فهناك أركان لابد منها كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، إلى جانب هناك من الأعمال الفاضلة ومن العبادات الكثيرة المحضة التي أتى بها الشرع الكريم وسنها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك قراءة القرآن الكريم. وهنا يثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء فيهم وعندهم من العبادة ما عندهم، فهم يقرؤون القرآن ولكنهم لانحرافهم عن الحق ولعدم فهمهم لكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى هذا القرآن لا يجاوز حلوقهم، يعني أنهم بمجرد أن يقرؤوه ولا يفقهوه، ولا يعرف الواحد منهم معنى ما قرأ. وقد ذكرت آنفا في سياق كمثل هذا السياق أن من معانيه أن الله تبارك وتعالى لا يأجرهم خيرا على أفعالهم، ولا يثيبهم رب العالمين سبحانه وتعالى على قراءتهم، وليس لهم ثواب على ما قدموا. لأنهم قد خالفوا. ثم ذكر هنا في الحديث من صفاتهم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، وقد سبق معنا مثل هذا السياق فيما مضى، ولهذا أكتفي فيه بما ذكرت سابقا. وفي هذا الحديث قوله بعد: هم شرار الخلق والخليقة. هم شرار الخلق والخليقة، قيل المراد بالخلق الناس، وقيل المراد بالخليقة البهائم، وقيل هما بمعنى واحد، يعني الخلق والخليقة بمعنى الناس. ولا شك أن هذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفيد أن من اتصف بهذه الصفات، وهذا هو المقصود فيما أراه والله أعلم، هم شرار جميع الخلق. من اتصف بهذه الصفات هم شرار جميع الخلق. قال عبد الله بن الصامت أحد رواة هذا الحديث، قال: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو رضي الله تعالى عنه أخي الحكم ابن عمرو الغفاري، فقال: وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث التالي بمعنى الحديث السابق، وهذا نص سياقه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وسويد بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذا حديث بمعنى أحاديث قد وردت سابقة، وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث، ولكن بعض المحدثين رأوا أنه ليس بضعيف لوجود طرق يتقوى بها، وقد ورد معناه في أحاديث سابقة. والحديث أيضا يبين أن من صفات هؤلاء الناس أنهم يقرؤون القرآن ومع ذلك لا يعملون به، فهم يخرجون من السهم من الإسلام خروجا سريعا، وينطلقون من هذا الدين انطلاقة كبيرة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحديث التالي قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال، فقال رجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا في أصحاب أو أصيحبان أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا حديث صحيح يعلم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر آخر، وينبئ أمته بحادثة وقعت سيترتب عليها هذا الأمر المذكور في هذا الحديث. قصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في موضع قرب مكة المكرمة معروف اليوم وبه قوم يقطنون فيه، وهو الجعرانة. كان النبي عليه الصلاة والسلام هناك، وكان يقسم بين أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم التبر والغنائم، والتبر المراد بهما المراد به الذهب والفضة، الذهب والفضة. قبل أن يصاغ، يعني قطعا من الخام من الذهب ومن الفضة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوزع ذلك ويقسم هذا بين أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، يقسم التبر يعني الذهب والفضة والغنائم، وهو في حجر بلال الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. فقال رجل: اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. ما أسوأ هذه الكلمة من هذا الرجل الذي يعتبره أهل العلم أصل الخوارج. ذهب العلماء إلى أن الخوارج بذرت البذرة الأولى منهم في هذا الرجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت في لقاءات سابقة أن من سمات الخوارج الطعن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورميه عليه الصلاة والسلام بما ليس فيه، وهم في هذا يظنون أن معهم الحق، وهذا في الحقيقة من المنكر والضلال البعيد. والله إنني هنا لا أملك إلا أن أكرر وأقرأ قول الحق تبارك وتعالى في هذا الرجل وأمثاله: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. طيب، أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم.
ألو،
تفضل يا أخي عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
لو سمعت خفض صوت التلفاز شوي. خفض صوت التلفزيون لو سمحت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. طيب، إن شاء الله يعني انقطع الاتصال ونحن في انتظاره إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الرجل جاء بهذه الكلمة المنكرة، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وجها لوجه: اعدل يا محمد. ثم يذكر كلاما فيه من الشناعة ما فيه، يبين العلة التي دفعته إلى أن يقول هذه الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام. أترون ماذا قال بعد قوله اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإنك لم تعدل. رمى هذا الرجل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، رمى سيد العادلين من البشر صلوات الله وسلامه عليه، رماه بمنكر من القول، وأضاف إليه من الزور ما أضاف: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. كلمة كبيرة، ولذلك بأي شيء قابلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ حقيقة هذه الكلمة ربما لو قيلت لأحد من الناس اليوم، وليس ولا يوجد أحد في مرتبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن واجه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الإساءة البالغة وهذا الحنق من هذا الرجل بما قاله له الآن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ، أنا مضطرة كتير كتير وبدي حضرتك تشتيلي، الله يخليك ويطول بعمرك.
تفضلي.
يا شيخ، أنا حكيت مع شاب من غير ديني واغضبت الله عز وجل، بعدين تبت.
نعم.
تبت، ما عاد حكيت مع حدا ابدا ابدا.
نعم.
هلا صار كل ما عم يجي عريس وبيطلب ايدي للزواج بكون رفضني، ما بعرف شو السبب، كاني غضب من الله علي، بدي حل الله يخليك.
طيب، حاضر حاضر، تسمعين ان شاء الله في نهايه الحلقه الكلام باذن الله. واجه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي قال هذه الكلمات بقوله له: ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. الويل معناه الدعاء بالثبور على هذا الرجل والهلاك، والضياع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له بصريح العبارة وقد أشرت إلى مضمونها قبل قليل: ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أعدل؟ وهذا كلام صحيح. رجل بشر يوحى إليه من قبل ربه ومولاه وقد أثنى الله عليه وشهد له وزكاه صلوات الله وسلامه عليه وبرأه من هذه المعايب كلها حتى قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه. فالمشركون قبل البعثة كانوا ينعتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصادق الأمين، فما كان له أن يخون أبدا صلوات الله وسلامه عليه. وليس هذا من خلاله أو صفاته، هو على خلق كريم، على أدب جم رفيع شهد الله له به وقال: وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أقول من منطلق هذا الحديث: لم ولن يوجد على ظهر هذه الأرض بشر يعدل كعدل النبي عليه الصلاة والسلام. بل إنني أتجاوز هذه النقطة وركزت على العدل لذكره في الحديث. طب أتلقى الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت حضرتك في سؤالين.
تفضل.
كنت رحت عمرة أنا وزوجتي.
نعم.
لما وصلنا المدينة المنورة قعدنا هناك أسبوع.
نعم.
في رمضان. وحصل مثلا جماع بس في رمضان عادي يعني.
نعم.
وبعد كده قعدنا 6 أيام وسافرنا ورحنا الميقات ورحنا عملنا العمرة. وبرضو بعدها بحوالي 5-6 أيام كده حصل برضو جماعة. هل في الحاجات دي حاجة ولا
في الليل؟
بالليل. اه الليل.
طيب
رمضان.
طيب.
والسؤال الثاني.
نعم.
في مبلغ يعني كنت حاطط في البنك حوالي 300,000 وقلت لهم مش عايز الارباح اللي عليها وكده. فالمهم جيت من العمرة وبقول لهم الحساب قد ايه، انا عايزه يعني حساب جاري اخد ودي واخد ودي بس، انا مش عايز حاجة يعني.
نعم.
فالمهم لقيت قالوا لي في حوالي 7,000 زيادة او كده.
نعم.
فهل اسيبها لهم ولا اخدهم واوزعهم كده لله ولا ايه؟
طيب حاضر، تسمع الجواب. أتجاوز ذلك فأقول بأنه لم يوجد ولن يوجد بشر فيه من الصفات وتمامها وكمالها من الأخلاق بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه، أكمل الناس عدلا، أكمل الناس دينا، أكمل الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال لهذا الرجل: ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. وكما قلت في رواية قال له: أكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أعدل؟ كيف يكون رسولا من عند رب العالمين سبحانه ثم بعد ذلك لا يحكم بالحق ولا يقضي بالعدل صلوات الله وسلامه عليه؟ ولذلك أقول إن كل من اتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء يخرم المروءة كالخيانة وغيرها أو عدم العدل في أي مسألة من المسائل فقد قال على الله كذبا، لأنه يستحيل أن يرسل رب العالمين سبحانه وتعالى رسولا بهذه المثابة أو الصفة. وفي هذا أيضا تكذيب لله عز وجل الذي أثنى على هذا النبي الذي أرسله صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر إذا ورد بذهن إنسان أو قال به مخلوق فقد افترى على الله الكذب، وقد وصل في الضلال والانحراف مبلغا عظيما. ولذلك جمهور أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسب الله عز وجل أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس من المسلمين في شيء، ليس من المسلمين في شيء، بل إن مجرد الاستهزاء، مجرد الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفر يخرج من ملة الإسلام. ولذلك هذا الرجل قال هذه الكلمة الشنيعة، وهنا قابله النبي عليه الصلاة والسلام برفق ولين قائلا له: ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أضرب عنق هذا المنافق. لا شك أن أمير المؤمنين عمر كان قويا في الحق، كان جريئا فيه رضي الله تعالى عنه، كانت لا تمر عليه مثل هذه المسائل دون أن يغضب لربه ومولاه وأن يقوم بما يرى أنه واجب عليه أن يقوم به. يتكلم هذا الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة، يقول هذا الأمر المنكر ويخاطب به نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يقول عمر: دعني حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له، يعني هذا معه جماعة، هذا سيركب منهجه قوم يسلكون مسلكه ويسيرون خلفه. وفي روايات أخرى لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصله، هؤلاء الناس الذين يتصفون بهذه الصفات يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا حديث في الحقيقة يبين أصل منبت هؤلاء الخوارج، وهو القيام حتى في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى القيام في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعتبرون ما ليس خطأ خطأ، ويعتبرون العدل باطلا، بل ربما وصلوا إلى أنه خيانة. وهذه سمة من سمات هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وما زال أمرهم إلى يوم الناس هذا مستمرا. هذا الحديث يوضح لنا أصلا من الأصول المهمة في نشأة هؤلاء الخوارج، وأن بداية الاعتراض كان على النبي عليه الصلاة والسلام. طب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم الصلاة والبركات. تفضل يا أخي أيمن.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
والله أنا ليا سؤال.
تفضل.
ولي طلب.
تفضل.
والله بعد إذن سيادتك أنا عاوز أعرف حكم في الإسلام ختان الإناث في الإسلام.
حاضر.
ختان الإناث.
نعم.
ويا ريت زي ما اتكلمت في موضوع النقاب، يعني بما فيه الكفايه وجميع القنوات الفضائيه اتكلمت في موضوع النقاب، عاوز يا ريت بعد اذن سيادتك يكون في عده برامج وعده احاديث، يعني كل عاوزين نتكلم عن ختان الإناث زي ما اتكلمنا في موضوع النقاب بالظبط.
حاضر. أم معاذ السلام عليكم.
أيوة صحة وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ أنا عايز أعرف من حضرتك كتب فيها رد على الصوفية وكتب في العقيدة.
نعم.
بس غير الأصول الثلاثة ولمعة الاعتقاد و... يعني كتب أعلى من المستوى ده.
حاضر،
جزاك الله خيرا يا شيخ.
الأخت أم عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس
تفضلي.
بس يا شيخ، الولد البالغ هل يجوز أن يرى شعر أمه؟
حاضر حاضر حاضر. في شيء آخر؟ كما قلت وركزت في هذه المسألة أن من سمات الخوارج أنهم يعتبرون الحق باطلا، وأصلهم وأصل منبتهم اعترض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة من مسائل الحياة الدنيا، في المال الزائل الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. فقد عرض عليه عليه الصلاة والسلام أن يعطى من هذه الدنيا ما يعطى إن رغب ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يرد صلوات الله وسلامه عليه. أفبعد هذا كله يذكر في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا الكلام؟ إنني عندما أذكر وأقف وأقرأ هذا الحديث الذي وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أحذر الآن من الاعتراض على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن ينال أحد من شخصه صلوات الله وسلامه عليه. وقد تطاول بعض الناس وللأسف الشديد على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فبعض الناس فضلوا بعض الأولياء على النبي المصطفى المختار صلوات الله وسلامه عليه، وبعض الفرق كالرافضة فضلوا أئمتهم على نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه، وهو أكمل البشر دينا وخلقا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي بعد ذلك قال فيه الإمام ابن ماجة رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخوارج كلاب النار. هذا الحديث يبين أن الخوارج متوعدون بالنار، متوعدون بالنار، وهذا كلام النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وطائفة الخوارج من الفرق التي دخلت في الوعيد الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي أخرجه أصحاب السنن، وفيه يقول صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ما كانت هي عليه اليوم وأصحابي، ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث قال عن هذه الفرق كلها بأنها في النار، ولم يستثني إلا فرقة واحدة ناجية هي ما كانت أو من سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأود أن أنبه هنا وأشير أن هذا الوعيد الوارد في هذه الفرق وهي تنتسب إلى الإسلام، ما لم تكن عندها معتقدات باطلة يخرج أصحابها من الدين بها، فهم يدورون في فلك الإسلام وإن كانوا قد توعدوا بعذاب الجحيم أو النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الحديث الذي يلي ذلك: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينشأ نشء. طيب نتلقى الاتصال ثم نعود. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أخت نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
سمحت حضرتك شرح ممكن تسأل؟
تفضلي.
أنا ومرات أخويا ما نتكلمش بعد بقالنا 3 سنين.
لا بتكلمي من؟
ما نتكلمش بعد بقالنا 3 سنين.
لم تكلمي من؟ لم تكلمي من 3 سنوات؟
مرات أخويا.
آه.
ما نتكلمش بقالي 3 سنين.
نعم.
فبيقول إن حرام وبيقول لكمش ولا صلاة ولا صيام ولا كده يعني.
نعم.
فأنا عايز أعمل أي حاجة إلا بس ما نتكلمهاش.
طيب حاضر. أخي رضا السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألين إن شاء الله.
تفضل.
السؤال عود مع حكم الحنة في الأفراح.
مع حكم الحناء؟ تفضل.
الحنة ليلة الحنة يعني.
ها؟
ليلة الحنة.
آه يعني ما يعرف العادة المعروفة بليلة الحنة.
أيوة.
من جلوس في الشوارع وغير ذلك.
نعم نعم.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني: هل يجوز تسبيخ الأرض الزراعية براس الحمير مع العلم أنه نجاس؟
أعد السؤال.
هل يجوز تسبيخ الأرض الزراعية براس الحمير مع العلم أنه نجس؟
حاضر. طيب الحديث التالي والذي بدأت أن أقرأه: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. هذا في الحقيقة من الأحاديث التي أضافت، وهو حديث صحيح، وقد احتج البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بجميع رواة هذا الحديث. والحديث في بدايته يبين ما سبق أن ذكرناه من أحاديث، من أن هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. غير أنني أود أن أشير إلى أمر، وهو عندما قال أو نستفيده من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينشأ نشء، يمكن أن نستفيد وأن نفهم من هذا أن معظم هؤلاء الخوارج صغار السن سفهاء الأحلام، كما ذكرت في حديث سابق في لقاء سابق في لقاء سابق من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإضافة هنا: كلما خرج قرن قطع، يعني كلما ظهرت طائفة من هؤلاء الخوارج قطعت. قطعت يعني استحق أن تقطع. إذن هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: كلما خرجت جماعة أو طائفة من هؤلاء الصنف من الناس الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم قطع، يعني أنه وجب على المسلمين أن يقطعوه وأن يستأصلوه، وألا يكون بين هذا الصنف وجود بين أهل الإيمان. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ضرر وجود هذه الطائفة في دنيا الناس، وأنهم سيخرجون بالتوالي وسيتواجدون بالاستمرار. ويخبر عليه الصلاة والسلام أن الواجب على المسلمين تجاه هؤلاء أن يسعوا في أن يقطعوا هؤلاء القوم حتى لا يكون لهم وجود. قال ابن عمر رضي الله تعالى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. وأنا أفهم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يكرر أمام أصحابه ضرورة مواجهة هؤلاء الناس، وأن الواجب في حق أهل الإيمان أن يتصدوا لهذه الطائفة. فقوله كلما خرج قرن قطع خبر من النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا ويعلمنا إياه، يعني أنه إذا خرج ستخرج هذا الخبر، ستخرج طوائف من هؤلاء، وأنه يجب علينا أن نتصدى لهم، وسيتواجدون وسيستمرون حتى يخرج في عراضهم الدجال. قيل حتى يخرج في عراضهم، يعني في خداعهم، يعني أن الدجال عندما يخرج سيحاول أن يخدع الناس، وسيخرج الدجال في خداع هؤلاء الناس، بمعنى أن هؤلاء الناس عندهم تمويهات على البشر، وعندهم كلمات معسولة على البشر، وهذه التمويهات في الحقيقة من الخداع الذي يخدع هؤلاء الناس به. والدجال سيخرج في عراضهم، وقيل سيخرج في أعراضهم، وأعراضهم هنا جمع عرض بمعنى الجيش العظيم، يعني أنهم سيكونون من الكثرة بمكان، وأن الدجال سيخرج من هؤلاء. الحديث التالي: قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم، سيماهم التحليق إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. الحديث فيه كلمات كثيرة مما سبق أن بينته وشرحته، ومعنى سيماهم التحليق السيم هي العلامة أو هي العلامات، يعني أن من صفاتهم أنهم يحلقون رؤوسهم. طب معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخ. الله يفتح عليك، عندنا سؤال في هذا الباب.
نعم تفضل.
شيخ، نريد كلمة توجيهية.
نعم.
ونصيحة لهؤلاء الذين يدعون الجهاد في الجزائر، بارك الله فيكم، وإنا نترقب فيكم العلم والحرص، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. أخت مناصر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة لو سمحت.
تفضلي.
أيوة فضيلة الشيخ.
تفضلي أسمعك. تفضلي.
أنا بصلي والحمد لله وملتزم الحمد لله، وعيالي بصلوا
الحمد لله،
بصلي الفجر بسيبناش ولا فرق، بس نفسي إنه جوزي يصلي وربنا يهديه كده، بصليش خالص.
لا يصلي إطلاقا؟
لا بصليش خالص، حتى في رمضان كان بيصوم وما بصليش.
طيب.
ولو قلت له صلي بيتخانق معايا ويشتمني ساعة أقوم سيرة الصلاة.
طيب حاضر. أخت نوال، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
وأنا كنت عايز أسأل يا شيخ، حرام الرقص؟
ارفع صوتك شوية لسماك حتى أسمع.
الرقص.
ها؟
الرقص.
الرقص؟
آه.
نعم.
حرام؟
الرقص حرام؟
إيه؟
بتسألي يعني هل الرقص حرام؟
الرقص. وإيه الحل يعني إن حد بيكون بيصلي وتفكيره مش في الصلاة غصب عنه؟
طيب حاضر. في الحقيقة يعني جاءتني بعض الأسئلة، ونحن نحرص على أن نجيب إخواننا فيما يسألون عنه، وكنت دائما أشير إلى ضرورة أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة. والحقيقة يعني السؤال الذي معي من الجزائر يعني من الأسئلة المهمة في مثل هذا الباب، وهو يتعلق بالموضوع الذي أتحدث عنه الآن. وإن شاء الله تعالى أعد أخي الكريم السائل بأن أتحدث عن هذا الموضوع إن يعني أدركني الوقت في هذه الحلقة، وإلا إن شاء الله تعالى سأتحدث عنه في نهاية الحديث عن الأحاديث التي أتى بها الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا الباب الذي عقده وساق تحته بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في آخر حديث أنا قرأته الآن أن من سيم هؤلاء الخوارج أنهم التحليق، والمراد بالتحليق هنا حلق الرأس، وهذه سمة قائمة وقد تكون يعني مشهورة منشورة بينهم في زمن من الأزمنة، وقد لا تكون كذلك، ولكن العبرة بالعموم والأغلب. فبعض الناس يقول بأننا نرى من هم من الخوارج مثلا في زمن من الأزمنة ولكنهم لا يفعلون ذلك. أقول بأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح في هذا يخرج على الغالب، يخرج على الغالب. ثم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم، هكذا يرشد صلى الله عليه وآله وسلم. والقصد من ذلك أن يكف شر هؤلاء الناس، أن يكف شر هؤلاء الناس. ومواجهة هؤلاء الناس إنما تكون لولي أمر المؤمنين، فولي أمر المؤمنين عندما يرى طوائف من الناس قد انحرفت أو خرجت عن الحق ورأى أن قتال هؤلاء والتصدي لهؤلاء سيمنع شرهم ويقطع دابرهم وأن هذا أمر فيه من المصلحة الشرعية لأهل الإيمان، فعندئذ يكون أو يلتزم أهل البلدة التي فيها ولي أمر يأمر بقتال هؤلاء يلتزمون جميعا بما ينصح أو يوجه به ولي الأمر في ديارهم. بقي في الحقيقة حديث واحد من الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى تحت باب الخوارج، سأرجئه إن شاء الله تبارك وتعالى لأفتتح به حلقة اللقاء القادم، وأذكر أيضا بعض الجوانب المهمة المتعلقة بهذا الموضوع، لأن يعني الوقت أوشك على الانتهاء، وأود طالما أن بعض إخواني قد وجهوا إلي بعض الأسئلة أن أتولى الإجابة عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الذي حدثتنا وذكرت بأنها يعني تحدثت مع شاب وأغضبت رب العباد سبحانه وتعالى، وقالت أو ذكرت عن نفسها بأنها تابت ولكنها متأثرة ولا تدري ماذا تفعل. أقول في الحقيقة العبد قد تزل قدمه، والإنسان قد يقع في معصية من المعاصي، ولكن الواجب على أهل الإيمان إذا ارتكب شيئا من المعاصي والآثام أن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وقد ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه صفة أهل التقوى الذين يتقون الله عز وجل، فقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال أهل العلم فإذا هم مبصرون يعني أنهم يرجعون ويتوبون إلى الله عز وجل ويقلعون عن هذه المعصية ويندمون على فعلها ولا يقعون فيها مرة أخرى. والعبد إذا وقع في ذنب أو ألم بمعصية وتاب وصدق في توبته مع ربه ومولاه قبل رب العالمين سبحانه وتعالى منه، قبل رب العالمين سبحانه وتعالى منه. فالعبد يرجع إلى ربه ومولاه إذا وقع في مثل ذلك. قال الله عز وجل في كتابه كما في سورة النساء ومن يعمل سوءا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الأخ اللي ذكر أنه ذهب مع زوجته للعمرة ومكث في المدينة لمدة أسبوع وكان يعني يجامع أهله في الليل، ثم بعد ذلك خرج معتمرا من المدينة النبوية إلى مكة المكرمة واعتمر، ومكث أيضا في مكة فترة، وحصل أو تكرر ما وقع منه مع زوجته في الليل أيضا. أقول لا شيء في ذلك، قال الله عز وجل في كتابه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهذا أمر يا أخي بارك الله فيك مشروع ولا شيء فيه، والممنوع في ذلك وقوع هذا الأمر في نهار رمضان، أما في ليله فلا شيء فيه. أيضا هذا الأخ الكريم يسأل بأنه كان قد وضع مبلغا من المال في البنك وأراد أن يعني ألا يربح هذا المال، يعني ألا يدخل في حساب استثماري، ولكنه وجد عندما رجع إلى البنك أن هناك زيادة حصلت من هذه الفوائد التي كانت نتيجة وضع هذا المال في البنك، ويسأل هل أخذ هذه الزيادة أم أتركها للبنك. الحقيقة هذا مال طبعا ربوي ويجب عليك أن تتخلص منه، أولا لا تتركه، ولكن عليك أن تأخذه وأن تضعه في أمر ينتفع به أهل الإيمان، يعني هذا يوضع في منافع عامة للمسلمين. لو رأيت مثلا أنك تأتي أن تشتري بهذا المال شيئا تحتاج إليه بعض المدارس مثلا الحكومية، ونحن نشاهد أحيانا أن مثل هذه المدارس قد تحتاج بين الحين والآخر إلى بعض الأمور التي يمكن أن تحسن من ما يعني هيئتها وصورتها، وأيضا تساهم في إثراء العملية التعليمية فيها. فهذا مثلا جانب، وقس على ذلك، يعني قس على هذا الأمر غيره من الأمور التي يمكن أن تضع هذا المال فيه. الحقيقة الأخ أيمن يسأل عن أمر تحدث أهل العلم فيه كثيرا، وهو موجود كمسألة منصوص عليها في كتب الفقهاء وأئمة المذاهب، هي مسألة ختان الإناث. أنا أطالب إخواني، يعني يرجع الواحد منهم إلى كتاب من كتب الفقه سيجد أن هذه المسألة قد نص عليها الفقهاء وتكلموا عنها وذكرت الأقوال فيها، والختان من سنن الفطرة، وهو كما يشمل الرجال يشمل النساء ولا فرق في ذلك. وأما الحديث عن النقاب فقد تولى كثير من أهل العلم بيان هذا، وهي مسألة كما هو معلوم الأمر فيها فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن أصل المشروعية موجود. حتى النقاب هو من الإسلام لورود النص عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر أن هناك حلقة خصصتها قناة الرحمة في الأسبوع الماضي لفضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، وقد ساق فيها كثيرا من الأدلة من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مشروعية النقاب. الأخت أم معاذ جزاها الله خيرا تود كتبا في الرد على الصوفية. حقيقة الصوفية طوائف، منهم من يغلو في تصوفه أو في تصوف فلسفي قد يصل به إلى درجة من الانحراف والضلال البعيد، وذلك كمن يذهب إلى القول بالحلول والاتحاد وغير ذلك من المسائل الفلسفية التي قال بها بعض الناس وانتسبوا إلى التصوف، وقد كتب أهل العلم في ذلك كتب وردوا على أمثال هؤلاء. ومن هؤلاء الإمام برهان الدين البقاعي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب له أسماه تحذير العباد من أهل العناد، وقد حقق هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تبارك وتعالى، وأخرج الكتاب تحت مسمى مصرع التصوف. وهناك كتبا أخرى كثيرة حول يعني هذه الموضوعات ناقشها بعض العلماء، ومن ذلك كتاب التصوف بين الحق والخلق، والكتب في هذا كثيرة ومتعددة، حتى من المعاصرين ممن ردوا على بعض المسائل التي تعلق بها الصوفية وفيها مخالفات شرعية، كالشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق أيضا له كتاب في هذا نافع ومفيد بفضل الله عز وجل. أما الكتب في مسائل الاعتقاد التي تطلب الأخت أن أشير بها عليها، في الحقيقة هناك أمهات للكتب في مسائل الاعتقاد كبيرة للغاية، ولكن هذه الأمهات تحتاج يعني إلى أن يصبر الإنسان أو القارئ أن يصبر عليها وأن يعرف منهجها. وأنا في الحقيقة أشير بداية إلى وجوب أن يتعلم الرجل المسلم والمرأة المسلمة، أن يتعلم الواحد منهم العقيدة الصحيحة من أمهات كتب مسائل الاعتقاد التي تروي العقيدة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن سلف هذه الأمة الصالحين. وأذكر في هذا المقام كتب مثلا الإمام الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى، كتب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، كتب الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. هناك كتاب مهم للإمام الحافظ اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى والموسوم بشرح عقيدة أهل السنة والجماعة، أو ذكر فيه إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على كثير من مسائل الاعتقاد. أيضا هناك بعض الأئمة الأعلام ممن كتبوا في العقيدة السلفية الصحيحة، كالإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الإبانة، فقد ألفه بعد أن ترك طريقة المعتزلة وسلك منهج أهل السنة والجماعة. والكثيرون ممن كتبوا وممن يمكن أن يرجع إليهم الإنسان في مسائل الاعتقاد، وقد احتوت واشتملت كتب الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهم الله تبارك وتعالى على جل مسائل الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة. ولعله من الكتب المفيدة النافعة في ذلك، وإن كانت يعني لا يسلم أحيانا المتأخرون لا يسلمون من خطأ ما، ولكني أشير إلى كتاب لوامع الأنوار البهية للإمام السفاريني رحمه الله تبارك وتعالى، فهو كتاب أيضا في علم الاعتقاد كتاب عظيم ونافع بفضل الله تبارك وتعالى. وإن كنت لا أرى تقسيمه صحيحا عندما ذكر يعني طوائف أدخلهم في أهل السنة والجماعة بخصوصهم وليسوا كذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخت أم عبد الله جزاها الله خير تسأل: الولد البالغ يرى شعره؟ نعم، لا شيء في ذلك أبدا، يرى شعرها ويرى يعني عنقها ويرى صدرها، لا شيء في ذلك. الأخت نورة تذكر أمرا في الحقيقة لا نحب أن يكون عليه أحد من أهل الإيمان، تقول: أنا لا أكلم زوجة أخي من 3 سنوات، وتقول أني سمعت بأن هذا حرام، وأنا أود أن أفعل كل شيء إلا أن أكلم زوجة أخي. لماذا تحاربين الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3، أن يهجر أخاه فوق 3 يعني فوق 3 ليالي، وهذه زوجة لأخيك، كيف تهجريها وتقطعيها ولا تحدثيها ونحن أمة واحدة؟ بل أنتم أصبحتم كلحمة واحدة أقارب، فكيف يعني لا تتحدثي معها ولا يعني تتكلمي؟ إن كان بينكما خلاف فيجب أن يزول هذا الخلاف وأن يرجع أهل الإيمان إخوانا متحبين كما أمر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل في كتابه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إن شاء الله تبارك وتعالى في الحقيقة أعد إخواني لانتهاء وقت البرنامج أن أجيب على ما بقي من أسئلة، خاصة السؤال أيضا الذي ورد إلي هذه الليلة من الجزائر، ومع الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وختاما أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.